أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة، رئيسة منظمة لا لقهر النساء أميرة عثمان تحصل على جائزة منظمة فرونت لاين الأيرلندية.
أنا ما بعتبر إنها حاجة خاصة بي أنا كأميرة، يعني في شخصي، يعني هو يعني حاجة رمزية وتكريمية لكل النساء في السودان. يعني
رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير يتحدث حول موقف الحزب من الآلية الثلاثية ومن الحوار ومن قضايا الراهن.
أما إخراج المؤسسة العسكرية من السلطة، بيتم كيف؟ بيتم بالإرادة الشعبية دي.
الأستاذة رحاب مبارك من محامو الطوارئ تكشف عن سوء معاملة الثوار في السجون.
في مكتب في القيادة العامة ومكاتب تخص الاستخبارات العسكرية ومكاتب تخص جهاز الأمن، في الثلاثة أيام دي بيحصل لهم أي حاجة أنتوا تتوقعوها.
سنستهيك العادة باستعراض سريع لعناوين الأخبار وزميل أمين رمضان.
مقتل نازح وإصابة نازحة في معسكر وطاش بنيالة برصاص مسلحين مساء الثلاثاء وإغلاق طريق نيالة الفاشر تنديدا بالحادث. الإدارة العامة للنازحين واللاجئين تحذر من خطورة الوضع الأمني بالمعسكرات وتدعو اللجنة الأمنية في جنوب دارفور للقيام بدورها. الدقير يكشف عن عدم تحديد مواعيد وأجندة للملتقى التحضيري الذي تنظمه الآلية الثلاثية ويعتبره تماهي مع رؤية المكون العسكري. الآلية الثلاثية تعلن انطلاق المباحثات غير المباشرة بين الأطراف السودانية خلال هذا الأسبوع. الحرية والتغيير تنفي عقد أي لقاء مع نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو. مسلحون يطلقون النار على العربة في طريق سربا الجنينة بغرب دارفور وينهبون ممتلكة 7 مواطنين. إصابة شخصين ونهب مسلح على طريق سرف عمرة ودرزغاوة بولاية شمال دارفور. وفاة أحد المعدنين الأهليين وإصابة آخر في انهيار بير بمنجم جبل عامر بولاية شمال دارفور. إصابة مواطن ونهب ركشة في حدثين منفصلين بمحلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور. محامو الطوارئ وأسر المعتقلين ينظمون وقفة احتجاجية أمام مفوضية حقوق الإنسان رفضا لاستمرار الاعتقالات والانتهاكات. تنسيقيات لجان المقاومة بعادة من أحياء ولاية الخرطوم تدشن ميثاق سلطة الشعب. الكوادر الطبية والصحية بالمستشفى الأكاديمي بالخرطوم تنظم وقفة احتجاجية رفضا لإعادة المستشفى لوزير الصحة الأسبق بالخرطوم مأمون حميدة. الكوادر الطبية بمستشفى مدرمان تنظم وقفة احتجاجية ضد بيع مجمع العيادات المحولة بشارع الدكاترة بأمدرمان. تجمع مهني الضرائب ينظم وقفة احتجاجية للمطالبة بالحكم المدني ورفضا لإعادة بعض منسوبي النظام السابق للوظائف بالديوان. لجنة شكاوي المحامين تحدد يوم 22 مايو لمسؤول المحامي محمد شوكت في قضية توجيه إساءات عنصرية ضد لقمان. حاكم إقليم النيل الأزرق الخدمات في الإقليم 0 عدا محليتين. إدانة واسعة في الأوساط الصحفية والإعلامية السودانية لمقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة في مخيم جنين.
شكرا زميلي أمين. حصلت الأستاذة أميرة عثمان رئيسة مبادرة لا لقهر النساء على جائزة منظمة فرونت لاين الأيرلندية. في جولة السودان اليوم أجرينا معها حديثا قصيرا بهذه المناسبة. أستاذة أميرة، إزيك؟ مساء الخير ولا نهار الخير زي ما بقوله.
نهارك سعيد.
الله يخليك. ألف مبروك حصولك على جائزة فرونت لاين.
الله يبارك فيك يا سيدي. تسلم يا سيدي.
كدي كلمينا عن الجائزة دي، يعني تمنح للشجعان الذين يقفون في الخطوط الأمامية، وسمعتي بالخبر ده متين؟
والله يعني ممكن يكون قبل 15-16 يوم من الليلة. يعني هو أستاذ فيصل قال لي أنه أنا بعرفي الجائزة وأنا هأرشحك ليها دي، أو أنا رشحتك ليها ده بعد ما أنا طلعت من المعتقل.
نعم.
هي أصلاً بتمنح للمدافعين على حسب كلامه، مدافعين حقوق الإنسان اللي بيعانوا من مخاطر يعني، وهو تم الإعلان عن الجائزة دي وأنا كنت في المعتقل.
صح، ده لما كنت في
هو قام رشحني يعني.
نعم نعم نعم.
يعني أنا ما كنت على علم بالتفاصيل دي كلها. هو قام قال لي إنه في جائزة وأنا رشحتك ليها يعني، إن شاء الله تناليها يعني. بالفكرة يعني تم تبلغ بأنهم يعني تم اختياري من ضمن الناس المطروحين في الترشيحات.
وهتمشي تسلميها بشكل يعني هتكوني حاضرة في التسليم؟
المفروض أمشي أستلمها بشكل رسمي في نهاية الشهر داعي.
اللي هي وين هي هتقدم؟
في بنت في دبلن.
أيوة دبلن.
هم بالدول الخمسة تنفعل يعني من الإغليم.
نعم.
واحدة من الخمسة يعني.
هتمشي دبلن حسب الخبر عرفت أنه نهاية مايو هتسلم في دبلن.
أي يعني ما أعرف أنا أقولكش، لكن هي الحاجة دي بقدر ما ممكن أنها يعمل أنا excited بيها بقدر نفس الوقت ما أنه أنا زادت مخاوفي يعني مخاوفي تجاه المسؤولية تجاه أن هي ممكن تفتح أبواب بتاعت عشم لناس كتار جدا، وتخيلوا أنك أنت عندك القدرة لأنك أنت تعمل لهم حاجات كثيرة وأنت تعلم يعني كم هم وضع بائس في البلد يعني.
نعم.
كم من نواحي قانونية، كم من نواحي اقتصادية، كم من نواحي كلها يعني.
لكن أستاذ أميرة
في الآخر
أيوة.
أنا ما بعتبر أنها حاجة خاصة بي أنا كأميرة يعني في شخصي يعني هو يعني حاجة رمزية وتكريمية لكل النساء في السودان يعني.
نعم.
لدورهم العظيم اللي قاموا يعني لو ما دور المرأة السودانية في الثورة بتاع ديسمبر المجيدة وصمودة تجاه الإنغاز وما بعدها يعني ما أظن أصلا هم كانوا حينتقوا لأنهم اختاروا واحدة من السودانيات لحاجة زي دي يعني.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو.
ما هو موقف حزب المؤتمر السوداني من قضايا الراهن الحوار وعلاقة الجيش بالسلطة والآلية الثلاثية وقوة الحرية والتغيير وخلافاتها؟ حول هذه القضايا تحدث الأستاذ عمر الدقير للصحفيين أمس، واخترنا لكم هذا الجزء من حديثه.
طبعا وسيلتنا في مقاومة الانقلاب هي الوسائل السلمية، وسائل الحراك السلمي والمقاومة السلمية المجربة والمستحدثة، ومن ضمنها برضو الوسيلة بتاعت الحل السياسي، وده قلناه وما عندنا مشكلة فيه، بس شرط إنه الحل السياسي اللي بيحقق المطالب اللي احنا ساعين نحققها بوسائل المقاومة السلمية الأخرى. والتزامنا بمراهقة الانقلاب بيعني انه في لو في اي فرصة لعملية سياسية تحقق انتهاءه وتعيد المسار بتاع التحول المدني الديمقراطي ويحقق مطالب الثورة ومطالب الشارع، فكنا بنتعامل معه في السياق ده. جاء دعمنا للآلية الثلاثية اللي هي كان العملية اللي تدارتها بعثة الأمم المتحدة اليونيتامس، وانضمت لها الاتحاد الافريقي ومنظمة الإيجاد، ونحن داعمين المسألة دي بحيث برؤية واضحة انه نحن عايزين من خلالها نسترد مسيرة التحول المدني الديمقراطي، وهو ده مطلب الجماهير السائرة في الشوارع. لكن اي هدف او اي زيد عن هذه العملية نحن ما حنكون طرف منها يعني. نحن طبعا شاركنا في مرحلة المشاورات مع البعثة الأممية وقلنا الكلام ده، قلنا إننا عايزين عملية يكون الهدف منها إنهاء الوضع الانقلابي ويتم من خلال التوافق على تسجيل ترتيبات يعني تمكن من استئناف المسار التحول الديمقراطي لسلطة مدنية وبمهام محددة ويتفق عليها. لكن في السياق ده طبعا جاءت دعوة المؤتمر التحضيري، وبالمناسبة هو ما تم الدعوة للمؤتمر التحضيري السطس يعني ما في دعوة بتاريخ وبأجندة وكده، هي فكرة طرحت في واحدة من لقاءاتنا مع الآلية الثلاثية، ويمكن عبر عنها المبعوث بتاع الاتحاد الأفريقي قال ربما يوم 10، لكن ما في ما طلعت دعوة عشان كده اللي انطفح في الإعلام خلال الأسبوع الفات أنا ما أعرف مؤسس على شو يعني، ما في دعوة ما وصلنا دعوة إن إخواننا أنتم مدعوون لاجتماع تحضير، ما وصلتنا. وصلتنا الفكرة ورددنا عليها لأنه الصيغة طرحت بتاعت الاجتماع التحضيري هي نحن نفتكر إنها متماهية مع وجهة المكونة من جهة نظر المكون العسكري اللي بيختزل الصراع ده كله أو الأزمة كلها في إنها صراع بين المدنيين، يمكن عبر عنه قاعدة الانقلاب كذا مرة يقول أخوانا المثل المدنيين دي اتفقوا ونحن ما عندنا مشكلة. طبعا ده ما حقيقة الصراع، حقيقة الصراع بين الانقلابيين وبين أنصار التحول المدني الديمقراطي، والانقلابيين ده مش العساكر بس في مدنيين مستوصفين معهم شاركوا وفي ناس باركوا وفي ناس سيدوا، فده كلهم معسكر واحد. الاجتماع التحضيري فكرة انه كان يجمع المدنيين الانقلابيين والمؤيدين للانقلاب ومعانا بحيث انه يحصل تمييع للصراع ذاته، وهو الانقلاب ذاته بيكون حاضر في الغرفة يعني، فما في بوينت من انه تتفقوا، هذا ما يكون اتفاق مدنيين. وبالتالي احنا رفضنا هذه بتاع التبرع مدخل خاطئ للعملية السياسية، وهي بالطريقة دي إن بتنتهي في النهاية بالشرع عن الانقلاب والبناء عليه، وده ما عنده مستقبل، لأنه حيكون زي إعلان 21 نوفمبر المقبول اللي بقى رئيس الوزراء المستقيم، لأنه بنى على قرارات الانقلاب 25 نوفمبر، وبالتالي ما صمد، لأنه سقط تحت ضربات الإرادة الشعبية ومواكب الهدرة، وبقى ما في أثر بعد عين يعني. وفي سبب تاني جوهري حقيقي، اللي هو إنه أنت ما ممكن تعمل أي عملية سياسية تحت ظلال السيوف، بمعنى إنه ما ممكن تتم عملية سياسية وفي قمع وقتل وسجون، وبالتالي قلنا لازم كله ده يقيف القتل والاعتداء على المواكب، والمعتقلين كلهم يطلق، وما زال هناك معتقلين كتاب في سجون سوبا ودبك وربك وبرسودان وكوبر وغيرها من السجون، لازم بنطلق صراحهم جميعا، ولازم تلقى حرف الطوارئ برضو، لأنه برضو زي ظل السيف، وبرضو في إجراءات هسه مضادة للثورة ولمعناها، واحد من أهدافها اللي التمكين المضاد اللي نهته الثورة في استيعاب لعناصر النظام القديم بتعمل فيها الصوص الإنقلابي، ده لو ما وقف ما بتكون في أجواء ذاته للحديث عن عملية سياسية عموما. إن إحنا بنعول يعني بعدين إن إحنا ذاته لما نقول عملياتنا محولين على الشعب السوداني وعلى قوة الثورة إنها تتماسك حول أهدافها بتاعت استرداد الثورة ومواصلة المسير، تصحيح أخطاء الماضي والاستفادة من التجربة السابقة والانطلاق للمستقبل بمشاريع تضيء الطريق يعني لقدام، لأن الأفق بعدين نحن موقنين إن الأفق قدام الانقلاب مسدود، ما عنده ما في لوسك، وهم حسوا بدأ حقيقة يعني لحد هسه الأزمة الاقتصادية، التعاملات اللي بدأت الحكومة مع المؤسسات العالمية معلقة ومهددة بالفقدان كليا في فترة قادمة، لحد حتى الانقلاب عاجز عن تشكيل الحكومة طبعا عاجز، وقدر ما حاول يعمل حاضنة بديلة لقاها معزولة شعبيا وجماهيريا، وما قدر يتقدم في الطريق ده يعني. نحن برضو من جانبنا نفتكر ان السوابق التاريخ كلها بتعلمنا ان الشعوب ما بتنجح في تجاوز الازمات الكبرى وما بتنتصر على المحتل او على المستبد الا اذا توحدت ارادتها وادارت معاركها بعقل جماعي، وده نحن دعوتنا ان قوة الثورة تخلق عقل جماعي عشان تمشي لقدام في مقاومتها، ولو في عملية سياسية برضو هي تمشيها برؤية واضحة، وبالتالي نحن بنتوجه برضو والنظام ده وجهناه مرارا وتكرارا انه يعني الناس يتداعوا لانه يشكلوا جسم تنسيق يجمع كل الناس المناضلين للانقلاب في كل اطياف قوى الثورة، ويكون في تنسيق اعلامي وميداني ورؤيوي على مستوى السياسة، لانه انا افتكر نسبة الخلاف لا تتعدى 15-10%، ممكن نتفق عليها ونتفق على ترتيبات دستورية لاستعجال السلطة المدنية، وأهم شيء في الموضوع إن المعادلة دي تكون المؤسسة العسكرية هي خارج المعادلة السياسية. من الحياة اللي تضررت في الانقلاب طبعا علاقة السودان مع المؤسسات العالمية، تكلمت عن ده قبل شوية، وعشان نستعيدها المسؤولين إحنا محتاجين ننهي الوضع الانقلاب. في بعثة الأمم المتحدة، البعثة طبعا جاءت بطلب من الحكومة السودانية عشان تدعم الانتقال سياسيا اقتصاديا وفنيا، لكن طبعا الملاحظ هنا من يوم الأول الإخوان العساكر ما كانوا مرحبين بها، وحتى هسه في عملية السياسية دي هم محاولين يلكلكوا كل الأمور ويجعلوا الهراوات تحت أي عجلة ممكن تدور وتنتج حل سلمي حقيقي. هم عايشين عملية سياسية زائفة تفضي إلى خلق حاضنة بديلة، يعني الحاضنة القديمة دي تمشي وتجي حاضنة طيعة تكون يعني ممكن يدو أي شيء، لكن تكون طيعة ومحركة بالريموت، وده نحن ما بنقبل به، ونحن عشان كده حذرين جدا جدا في التعامل مع العملية السياسية بتاعت الليبرتابزي. نحن أمس واليوم وغدا نعلن دعم لها إذا كان هي عملية جادة، وإذا كان الطرف الآخر جاد مستعدين نحن أن نخلط فيها بما يحقق أهداف الثورة ومطالب الشارع، غير كده نحن ما عندنا أي شيء. أخيرا أنا أقول أنه يعني أفتكر أن النصوص الإنقلابية المفروض هي تعتبر من دروس التاريخ، يعني أي نظام لحركة الثورة العملية السياسية نحن قلنا من خلال الأمم المتحدة نحن متمسكين ما عندنا أي كلام، لكن نحن التفاوض اللي هيعمل شنو، مش التفاوض مجرد مطلق التفاوض مطلوب. يعني انت في النهايه هسه لو جزر قلب الحكومه دي وداير انت تستلم الصوت مش عارف تتكلم معاه، لا تجي تتكلم معاه يعني في الكلام في الحدود دي. بقول بعدين في عاليات كثيره يعني، يعني مثلا في المرحله الاولى دي ممكن يكون في تفاوض غير مباشر. هسه دي مثلا نحن ما راح نقعد نحن نقول لهم ما حنقعد امسوا للطرف الاخر قولوا له في اجراءات مطلوبه واحد اثنين ثلاثه عددتها انا قبل شويه، هم مش قالوا لنا الكلام ده جزء من العمليه السياسيه. فنحن غيرنا واقع في العمليه السياسيه ان لازم في النهايه تفضي الى انهاء الوضع الانقلابي، والطرف الاخر هو عارف كده عارف نيتنا، اذا هو ما قبلان ده يبقى هو ما جزء من العمليه السياسيه وما دايره، وبالتالي تكون حكم على بالموت لانها ما بتضل من طرف واحد. نحن هدفنا من انه ينهى الوضع الانقلابي وكل ما ترتب عليه ويسترد مسار التحول الوطني الديمقراطي. اما اخراج المؤسسه العسكريه من السلطه بيتم كيف؟ بيتم بالاراده الشعبيه دي، ما هي ذات الاراده الشعبيه دي خطا او صح وقعت معاه اتفاق شراكه بحسابات معينه بكده اثبت التجربه انه الشراكه دي ما حتودي الامور، لان هم ذات ما احترموها وما بتودي الامور لقدام. وبالتالي نحن المؤسسه العسكريه تخرج بالضغط السياسي وبالحوار وبالكلام وبالنقاش يعني، ودي وظيفة الجيوش في كل الدول. ما احنا ما جايبين بدعة، ما وظيفتها ان هي تحكم يعني. وبعد ذلك اي تفاصيل احنا مستعدين على نقاش في الاطار ده. نحن دايرين قوات مسلحة تكون موحدة تفتح الملف ده، انه في عندها مؤسسات اقتصادية خارج ولاية الحكومة التنفيذية لازم تعود الى الحكومة التنفيذية. نحن نتكلم عن عملية اصلاح كاملة، ودي عملية ذاتية هي قد ما تنجز كلها في خلال فترة انتقالية من 18 أو 24 شهر، لكن لازم نضع عليها الأساس المتين من هسه، وإنه يعني كلنا نتوافق إنه يتم النعي بهذه المؤسسة عن السياسة واصطلاحاتها وتناقضاتها، لأنه هي لا حد فيها وهي نفسها ما حتكون مستفيدة من ذا، لأنها ذاتا تكون عرضة لاستقطابات سياسية. كل سؤال نتكلم عن خلافات هو الحرية والتغيير، أنا ما بعرف سابقا كانت في خلافات لكن هسه هو الحرية والتغيير موحد على رؤية سياسية واضحة منشورة ومعروفة للجميع للتعاطي مع الوضع ده اللي هي هزيمة الانقلاب وإنهاءه ومواصلة الفترة الانتقالية بخصوص مدني. الرؤية دي متاحة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
في مواصلة لاستعراض ما كشف عنه محمود طوارئ من انتهاكات تحدث في مراكز الشرطة والسجون وتقاعس القضاء والنيابة عن أداء دورها، نستمع اليوم لحديث الأستاذة رحاب مبارك المحامي حول المعاملة في السجون.
نحن كمحامي طوارئ عملنا عدة إجراءات من ضمنها 12 مذكرة قدمت للنائب العام كل المطالبات الموجودة فيها، بنطالب فيها النائب العام انه يطلع بما عليه من مسؤوليات في البحث عن السجون السودانيه والبحث عن المعتقلات والبحث عن الحراسات، ولكن للاسف دون استجابه ودون جدوى. يعني حقيقي النيابه نحن ما بنقدر نتكلم عنها ككل، ولكن نحن نتحدث عن شخص النائب العام لانه حقيقي فوق النيابات متعاونين ويقدمون العون ويريدون تنفيذ القانون ولكن أيديهم مغلولة. نحن نتحدث تحديدا عن النائب العام بشخصه السيد مولانا خليفة، أبدا أبدا لم يطلع بما عليه من مهام، والدليل على ذلك عدد المعتقلين الكبير الموجود حتى الآن بالسجون السودانية والمعتقلات. نحن قدمنا قلنا 12 مذكرة، وقدمنا مذكرة لوالي ولاية الخرطوم قبل العيد بثلاثة أيام، وقمنا كمحامي طوارئ بزيارة كل من سجن بور السودان وسجن دبك وسجن صوبة. سجن صوبة زرناه 5 مرات، لكن سجن بور السودان زيارة وسجن صوبة سجن بور السودان زيارة وكذلك سجن دبك زيارة. نحن كذلك قمنا بعدة وقفات احتجاجية في السابق، ونحن في الأيام القريبة العاجلة سوف نقوم بوقفة احتجاجية كبيرة وجامعة لكل أسر المعتقلين، نعلن عنها في الأيامات الجاية بتواريخها عشان ما نندد بشكل الاعتقال الطول الشديد في شكل السجون والناس المعتقلين في السجون. طيب أنا المحور الأساسي حق المفترض نتكلم عنه هي المعتقلات الموجودة في الخرطوم هنا تحديدا. حقيقي الكل يعلم إنه يعني شكل الاعتقال في السابق أصبح مختلف تماما في الفترة السابقة، وأخيرا أسبق في شكل جديد برضو للاعتقال. في الأول الناس دي كانوا بيقبضوهم القبض العادي من المواكب، وبيفتحوا لهم البلاغات 77-69 اللي هي الإزعاج العام والشغب. لما نحن بقينا نتصدى للأمر ضيّة ونصهر في الأجسام ونعمل الإجراءات المفروض علينا كمحامين وهي إجراءات الضمان العادية، حس الإنقلابيين بأن هذا الأمر أصبح غير مجدي ولا يبقي السوار خارج السجون أطول فترة ممكنة، فلجأوا لوضع جديد وهي المادة 3 والمادة 5 من الطوارئ. وحتى بالرغم من عدم دستورية تدريس هذه المواد كما يعلمها الجميع، إلا إنها كذلك يعني تنفيذ طريقة شائهة وقبيحة ولا تتناسب أبداً مع الشباب والأطفال والنساء. فاللي بيحصل بالنسبة لهم نحن بنسميه إخفاء قصري، لأن هم بيخطفوه خطف إما من البيوت أو من الشوارع أو من المكاتب أو من أي مكان، بيتخطفوا وبيسوهون في الأول إلى جهات غير معلومة. للأسف يعني بعد ما رجعت القوة الباطشة اللي هي قوة جهاز الأمن رجع نفس السلوك القديم في 2019-2018، وظهرت البيوتات اللي بيمشوا يحفظوا فيها الناس لثلاثة أيام وأربعة أيام، وفي الثلاثة أيام وأربعة أيام دي بينقلوا بالسوار تنكل ما بعده. نحن علمنا من السوار الموجودين والخرجوا من السجون إنهم متحققات قاعد يحفظوا عليهم في, 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 في مكتب في القيادة العامة ومكاتب تخص الاستخبارات العسكرية ومكاتب تخص جهاز الأمن. في الثلاثة أيام دي بيحصل لهم أي حاجة أنتوا تتوقعوها، الضرب والتنكيل والحرق، كويس؟ ده إضافة طبعاً للإساءة وللحلاقة ولكل أنواع الانتهاكات اللي أنتوا ممكن تتوقعوها. بعد ذلك بيقوم يسوقون يودون السجون. أغلب الناس ده لما يودون السجون إدارة السجون ما قاعد تستلمه للوضع الصحي المزري اللي كان حصل، وده بالضبط حصل لأربعة سوار كان بالضبط قبل شهر ونص مسكوهم ضربوهم ضرب مبرح ودوهم السجن. إذا السجن صوبة رفضت تستلمهم للوضع الصحي المتردي، وأهلهم بفتش عنهم. بعد ذاك علمنا إنه نقلوهم لمستشفى الشرطة للعلاج، لسه ما أكملوا ولم يتلقوا العلاج كويس، شالوهم رجعون الحرسات المعتقل ثاني. ده بيساعد إنه أكيد بالتأكيد ما بيصلحوا لأهالهم يزورون، بالتأكيد ما بيصلحوا للمحامين يزورون، بالتأكيد بيخفون إخفاء حقيقي. يعني إحنا ما بنشوف المعتقل ده إلا بعد ما يجي مارك برا، بعد ذاك يقوم يشرح لنا الحاصل عليه وشنو والحاصل بالضبط وشنو. في سجن صعبة في كل أنواع، في كل أنواع الانتهاكات، فبيعتقلوا الأطفال كذلك وبيعتقلوا كل من يحمل الحصانات، اعتقلوا قبل كده المحامين وبيعتقلوا الأطباء وبيعتقلوا كل المهنيين اللي ممكن نحن يعني هم بيحسوا انه هم بيشاركوا في الحراك ده. وشكل الاعتقال بالنسبة للجانب المقاومة فوق نوع من الانتقام والتشفي، الواحد فوق انه يمسكوه يضربوه لمن يوصلوه زي ما بيقولوا يعني الموت حتى بعد ذاك يودوا له الشكل الاعتقال. وكمان في السجون هنالك سياسة كانت اتبعوها في شهر رمضان وهي سياسة التجويع. ان احنا عرفنا انه يعني من أول يوم في رمضان لقينا إنه الشباب ديل بيفطرون بكوباية صغيرة حقت موية وحفنات حقت بليلة يصوموا بها اليوم كله لحد اليوم البعض. وعملنا تنادي وعملنا إشار علي ما تأكد لنا وحاولنا بقدر الممكن في إنه نوصل لهم المواد العينية اللي تعينهم في الأكل والشراب. كل الكلام ده الموجود في سين هو نفس السياسة دي اللي باقي السجون، يعني سياسة التجويع كانت موجودة في دبك كذلك وفي بورسعيد كذلك وفي كل السجون السودانية، وهي حقيقة أصبحت معتقلات كما تعلمون. دي بالنسبة لسجن صوبة، سجن صوبة كان قبل رمضان فيه 55 معتقل، أفرجوا عن 25 مؤخراً ومن تبقى 27. الـ25 أفرجوا عنهم، في 4 منهم مصابين بحروق من الدرجة الثالثة بالعوادي حقت العربات للأسف في المنطقة حقت الإليا والمنطقة بتاعت الظهر والمنطقة بتاعت منطقة الأوراك. ومقصود الحكاية دي إنها هي يهينوا فيها الصور إهانة بشعة وإهانة كبيرة عشان ما يبينوا لهم إنه يعني هم قادرين. كذلك في سجن صوبة المتبقين الآن كلهم اتجاوزوا الشهرين أو أغلبهم اتجاوزوا الشهرين. اتجاوزوا الشهرين وعلمنا بالأمس القريب إنه تم التجديد لهم للمرة الثالثة لشهر ثاني. وحقيقي شكل التجديد بيجي بأمر من والي ولاية الخرطوم، ما أمر محكمة ولا أي أمر ثاني. والي ولاية الخرطوم الآن هو الآمر الناهي، هو الحكم والفيصل، هو القاضي ووكيل النيابة والشرطة. بأمر منه بيقبض الأولاد ديل وبيوضعون بالسجون، والأمر أمر التحفظ اللي بيمشي بيشبع نفس الاستمارات حق السجن، بيقوم يحدد فيها إنه الشخص دي محكوم، يقول لك محكوم 21 يوم زي كأنه حكمته محكمة، مع العلم إنه ما في أي محكمة حكمته. وغير كده وبعد كده ممكن يجددوا له وهو في السجن، يعني ممكن يعتقلوه فور إيفر، ما في ما يمنع، لأنه ما أنت ما تقدر تعرف حتى 21 يوم دي هل هي بتتجدد ولا ما هتتجدد ولا هيحصل شيء. بالنسبة للمعتقلات اللي كانوا موجودات في سجن مدرمان، الأمر الجمل الوالي كان بأنه يبقوا في السجن شهرين، ولكن بعد ما تقدمنا بأمر للجنة الأمنية في شخص الوالي قبل رمضان بثلاثة أيام، قلنا له يا أخي ديل ربات منازل وفي منه بنات صغار وجاي العيد والكلام دي يعني كلام شائع ما بيشبه الشعب السوداني ولا الأسرة السودانية، فهم ما يرتكبوا جرائم عشان ما يعيدوا عيد. وشفعنا ومشينا وتابعنا وقابلنا بعد دعانة ومشقة، وفي آخر الأمر لم يستجيب لأمر الرقم ككل، بل بالعكس اشتغل بشغل تصنيف طلع الثلاث سائرات فقط ولم يستجيب للباقين. بالنسبة لسجن بورسودان، سجن بورسودان كان فيه ثلاثة من كبار السن، أكبر واحد فوق عمره 75 سنة وأصغر واحد فوق عمره 62 سنة، في منهم معلم وفي منهم مهندس وفي منهم أستاذ. الثلاثة ديل ما راعوا الوضع الجنائي والقانون الجنائي أساساً بيمنع عليهم تماماً يعني سجن الشيوخ، راعوا له فيما يخصهم. الإنقلابيين براعوا للسجن فيما يخصهم، يقولوا لك عمر البشير عمره 70 سنة وبالتالي مفترض يمشي الإصلاحية. طيب ديل اللي بيخلون يسجنوه شنو، خصوصا إنه عمر البشير في وقت من الأوقات ارتكب جرائم حقيقية يستحق عليها السجن، وبالرغم من ذلك كانوا حريصين في إنه ينفذوا المادة بتفاصيلها. طيب ليه ديل ما هم بنفس الوضع، خصوصا إنه هم أصحاب أمراض ضغط وسكر وإلى آخره. ديل بقوا بالسجن ما يقارب الشهر و15 يوم بعد ما قضوا فترتهم حتى أفرجوا عنهم، إضافة لاثنين من القصر ظلوا بسجن بورسودان طيلة فترة الشهرين. كذلك الكلام ده زي ما أنتم تعلموا فيه مخالفة لقانون الطفل والاتفاقات و إلى آخره.
بهذا نصل بكم لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.